الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فمعنا اليوم الدرس السابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذه الجملة معناها نفس معنى الجمل التي تقدمت، وهي مرتبطة بالمبحث السابق، وقد أشبعنا القول فيه. له أي لله تبارك وتعالى معنى الربوبية. الرب معناه المالك والمتصرف والمصلح والسيد، والله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات وهي لازمة لذاته، يوصف بالربوبية بلا بداية ولا نهاية. له معنى الربوبية ولا مربوب. المربوب هو المخلوق، هو الذي يتصرف الله سبحانه وتعالى به فله معنى الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يوجد المخلوق. ومعنى الخالق ولا مخلوق، الخالق أخص من الربوبية، من ضمن معاني الربوبية الخلق. الربوبية تشمل الخلق والتدبير والرزق وما شابه، فالله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات من الأزل، من القدم، قبل أن يوجد المخلوقون. هذا معنى كلام المؤلف. وكما ذكرنا هي عائدة لما تقدم، فشرحها وبيان معناها تقدم في الجمل الماضية. قال: وقوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. هذا يريد أن يرد على الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ما كان قادرا على الخلق أو ما كان خالقا، ثم بعد ذلك حصلت له صفة الخلق. هذا قول بعض المتكلمين، وقد تقدم هذا القول، تقدم بطلانه. يقول هنا: كما أن الله سبحانه وتعالى استحق اسم محيي الموتى قبل إحياء الموتى، ما أحيا أحد من الموتى، وهو مع ذلك يقال له محيي الموتى. إذن تسمى بهذا الاسم واتصف بهذه الصفة قبل فعل هذا الأمر. إذن قال: كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، قبل إنشاء الخلق. إذن هو يسمى بهذا الاسم، وهذا رد على المعتزلة الذين قالوا بأنه لا يسمى الخالق إلا لما خلق الخلق، خلق لنفسه أسماء من هذه الأسماء الخالق، ولا يتصف بصفة الخلق إلا عند إيجاد الخلق. هذا رد على المتكلمين الكلام، وقد تقدم. فهو يلزمهم الآن كما أنه يسمى تبارك وتعالى من الأزل، من القدم، محيي الموتى قبل إحيائه للموتى، كذلك يسمى من الأزل خالقا قبل أن يخلق. هذا المعنى الذي يريده. وقال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. فمن هنا قال بعض أهل العلم بأن المؤلف يذهب إلى أن جنس المخلوقات لها بداية ويمنع التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي، لكن الظاهر والله أعلم بأنه لا يقول بالامتناع الذي يقوله المتكلمون، والله أعلم. والمنكر هنا على كل، هذا كله راجع إلى المبحث الذي تقدم وقد أشبعنا القول فيه والحمد لله. وقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، هذا بيان للعلة، السبب لماذا هو لم يزل خالقا مصورا إلى آخره. قال ذلك بأنه لم يزل على كل شيء قدير. قال الله سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير. وقال: إن الله على كل شيء قدير، إن الله عليم قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إلى آخر ذلك من الآيات التي تدل على هذا. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فيخلق متى شاء ويحيي متى شاء ويميت متى شاء. لم يأتي زمن من الأزمان لم يكن قادرا على ذلك سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن قدرته، فكل الموجودات وجدت بقدرته ومشيئته سبحانه. قال: وكل شيء إليه فقير. وكل شيء إليه فقير. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته تبارك وتعالى، والناس والخلق جميعا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وكل شيء عليه يسير، كل شيء عليه هين، فهو قادر عليه وهو يسير عليه أيضا على كل شيء، فليس هناك ما يصعب عليه تبارك وتعالى أو يعجز عنه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. لا يحتاج إلى شيء لكمال غناه تبارك وتعالى، فهو غني تبارك وتعالى عن كل ما سواه. مسائل القدر وما يتعلق بها ذكرنا أنها ستأتي إن شاء الله مع بعضها، لأن المؤلف رحمه الله فرقها وذكر الشراح هنا عند قول المؤلف وذلك بأنه على كل شيء قدير بعض مسائل القدر، مباحث القدر. نؤجل هذا كله، نؤجل هذا كله إلى الكلام في مسألة القدر. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية فيها الاعتدال، تدل على منهج أهل السنة والجماعة وبها يستدلون، فهم وسط بين فراق الضلال، بين الإفراط والتفريط. ليس كمثله شيء، هذا رد على أهل التشبيه والتكييف، الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه ويقولون له يد كأيدينا وله سمع كسمعنا. وهذا كفر، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه كفر. والتشبيه كما قال السلف وكما تقدم معنا أن تقول يد كيد، تستعمل كاف التشبيه، أو تستعمل لفظ مثل الذي يدل على التشبيه في لغة العرب، تقول يد مثل يد، هكذا قال السلف رضي الله عنهم، وهذا معنى أن تكون مشبها. أما أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات فهذا لا يدخل في التشبيه، لأن المطلوب منك أن تؤمن بهذه الآية وبكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وصفات، وأن تؤمن بهذه الآية كاملة تامة بجزئيها، ليس كمثله شيء وكذلك وهو السميع البصير، ولا تكون مؤمنا بها إيمانا تاما إلا أن تنفي التشبيه الذي ذكرناه عن الله تبارك وتعالى، وأن تثبت له ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات كما قال سبحانه وهو السميع البصير، وبهذا تكون قد آمنت بها. أما أن تؤمن بشطرها الأول ليس كمثله شيء وتكفر بالثاني وهو السميع البصير كما فعلت المعطلة، هذا ليس الإيمان المطلوب منك شرعا. أو تؤمن بشطرها الثاني وهو السميع البصير وتكفر بشطرها الأول كما فعلت المشبهة، ما هكذا أمرك الله سبحانه وتعالى، ولا أراد منك هذا، إنما أراد منك أن تؤمن بهذا وهذا، وأراد منك أن تثبت له ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات كما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وأن تنفي التمثيل. هذا ما أمرنا به. فهذه الآية دلت على منهج الحق، وهي أصل عند أهل السنة والجماعة. وهنا مسألة تطرح، وهي الكاف في هذه الآية، ما المقصود منها؟ ليس كمثله شيء. لأن أهل العلم متفقون على المعنى المراد من هذا اللفظ ليس كمثله شيء، أن المراد به نفي المثل عن الله تبارك وتعالى، غير المشبه طبعا. طيب، إذا كان المراد هو نفي المثل عن الله، هذه الآية لو حملتها هكذا وفهمتها بناء على ما يظهر لك، تقول فيها إثبات المثل لله. كيف ذلك؟ قال ليس كمثله شيء، يعني كأنه يوجد له مثل وهذا المثل لا يوجد له شبيه. ليس كمثله شيء، وهذا المعنى باطل ولا يراد بالآية. إذن ما المراد منها؟ اختلف العلماء الآن في الكاف هذه، ما المراد بها؟ توجيهات كثيرة كلها تدور على أمر واحد، وهو الوصول إلى المعنى المراد حقيقة من الآية، وهو نفي التمثيل عن الله تبارك وتعالى. وصح ما قيل في ذلك، طبعا بعضهم قال الكاف هذه زائدة، لكن رد الآخرون بأنه لا يوجد زائد في القرآن، إلا كل حرف له معنى. وصح ما قيل في هذا، أن هذه الكاف هي تأكيد لنفي المثل. كيف؟ قالوا كأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كهو شيء وليس مثله شيء، هذا معنى التأكيد، وهذا المعنى أصح ما قيل في ذلك، والله أعلم. طيب، قال المؤلف بعد ذلك خلق الخلق بعلمه تبارك وتعالى، أي الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. خلق الخلق بعلمه، أي خلقهم عالما بهم، هكذا قال أهل العلم في تفسيرها. قال الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فخلقه تبارك وتعالى دليل على علمه وقدرته. الخلق يستلزم العلم، فلا يكون خلق إلا بعلم وقدرة، فالخلق يستلزم العلم ويستلزم القدرة. ولا دل على إثبات العلم لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة كثيرة جدا. إن الله عليم بذات الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إلى آخره. آيات كثيرة جدا. الأمر الحمد لله معلوم من الضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. أن الله سبحانه وتعالى عالم ويخلق بعلم ويعلم دقائق الأشياء. ومن أهل البدع العلم من صفات الله، من أهل البدع من ينكر هذا، الجهمية ينفون عن الله سبحانه وتعالى اسماءه وصفاته، يقولون هذه الأسماء إضافتها لله سبحانه وتعالى إضافة مجاز، وهي في الحقيقة أسماء لبعض مخلوقاته. وأما الصفات فينفيها الجهمية وينفيها المعتزلة أيضا، فالمعتزلة يقولون هو عليم لكنه بلا علم، فالعلم ليس الصفة قائمة به، وقدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، نسأل الله العافية. هذا معنى نفيهم للصفات. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. العلم من ذلك، صفة العلم. وكما ذكرنا هذه الصفة عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى علمه أزلي لا يوجد شيء لا يعلمه تبارك وتعالى، قال المؤلف: وقدر لهم أقدارا. قال الله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال: وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق أجل الخلائق. الأجل هي نهاية المدة المقدرة. إذا جاء أجل الشخص يعني المدة المقدرة له أن يعيش فيها، إذا جاء وقت موته خلاص انتهى الأمر. الدنيا هذه لها أجل، أجلها أن تقوم الساعة، وقت قيام الساعة هذه نهايتها. يوجد آجال مختصة بكل فرد كما جاء في حديث ابن مسعود ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله متى يموت يعني. وكل أمة لها أجل كما قال الله سبحانه وتعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجال والأعمار كلها مقدرة وهذا ما دلت عليه الأحاديث والآيات الأدلة يعني. والأجال والأعمار كلها مقدرة ودلت النصوص على أن لطول العمر وقصره أسبابا كونية وشرعية. فمن الأسباب الشرعية صلة الرحم وبر الوالدين كما جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. لكن هل يعني هذا أن الأجال المكتوبة عند الله سبحانه وتعالى تتغير مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ لا. فليس المقصود من هذا أنه يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ له عمر معين ثم بعد ذلك إذا وصل رحمه زاد هذا العمر، لا. لكن هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ بأنه سيصل رحمه وبأن عمره سيكون كذا وكذا. فهذا سبق في علم الله أنه سيصل رحمه ومد الله سبحانه وتعالى في عمره جزاء له، وهذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. وكذلك الأمر في الدعاء، الدعاء مؤثر عند أهل السنة والجماعة خلافا لبعض أهل الباطل الذين قالوا بأن الدعاء لا يؤثر لأن الأسباب عندهم غير مؤثرة، وهذه من مسائل القدر وستأتي إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى يجعل الدعاء سببا في أمور يريدها تبارك وتعالى وكتبها وقدرها عنده في اللوح المحفوظ. فهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى أن فلانا يدعو ويستجيب الله سبحانه وتعالى له ويقع الأمر. الدعاء سبب والأسباب مؤثرة وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. والمسألة متعلقة بمسألة القدر وستأتي إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. هذا تأكيد للعلم الذي تقدم، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. قبل أن يخلقهم يعلم من سيخلق وكيف سيخلقهم وماذا سيفعلون، كل هذا معلوم عنده تبارك وتعالى، فعلمه تام قديم تبارك وتعالى، أزلي بكل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء أبدا. يقول أهل العلم هنا، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعلم هذا أنهم لو ردوا إلى الحياة الدنيا سيعملون نفس ما كانوا يعملون من قبل مما نهوا عنه، مع علمه أنهم لا يردون. وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قال أهل العلم في ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين يقولون لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، قبل أن يخلقه ويوجده. وهذه المسألة أيضا من مسألة مسائل القدر، وستأتي إن شاء الله. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هنا ذكر مسائل من مسائل القدر المؤلف، ثم ذكر مسائل الشرع، الأمر والنهي، تنبيها على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر. إيش تقول والله خلاص الله سبحانه وتعالى قدر علينا المعاصي وقدر علينا الطاعات، إذن خلاص نترك نمشي في حياتنا وخلاص كل شيء مقدر وانتهى الأمر؟ لا، أمرك الله ونهاك وأعطاك القدرة على الفعل وعلى الاختيار، أعطاك مشيئة على هذا الأمر، تشاء وتفعل وتحاسب وتعاقب على أشياء أنت تقدر على فعلها وعلى عدم فعلها، فلذلك يحاسبك عليها. والله سبحانه وتعالى خلقك لعبادته وهداك النجدين طريق الحق وطريق الباطل، وأعطاك القدرة على الاختيار وعلى الفعل، فالواجب عليك أن تختار ما فيه خير لك في الدنيا وفي الآخرة، وأن تطيع الله سبحانه وتعالى، لأنه لذلك خلقك في الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لهذا خلقك الله لعبادته، فاشغل نفسك بعبادته ولا تحتج بالقدر على معاصيك وذنوبك وانحرافك، فهذا قد فعلته بمشيئتك وباختيارك وبقدرتك، فلذلك تعاقب عليه، ولا حجة لك فيما قدر الله عليك، أنت لا تدري ما الذي قدره الله عليك، وأنت تعلم أن الله أمرك ونهاك، وأنك قادر على أن تعمل بالأمر أو تعمل بالنهي، فاختر لنفسك وكن منصفا معها. فالمهم أن المؤلف أراد أن ينبه على هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته مع ذكره لمسائل القدر، ولا تجعل ما قدر الله سبحانه وتعالى وإيمانك بالقدر سببا لانحرافك، فهذا فهم سقيم. واشغل نفسك بما أمرك الله، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فمعنا اليوم الدرس السابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذه الجملة معناها نفس معنى الجمل التي تقدمت، وهي مرتبطة بالمبحث السابق، وقد أشبعنا القول فيه. له أي لله تبارك وتعالى معنى الربوبية. الرب معناه المالك والمتصرف والمصلح والسيد، والله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات وهي لازمة لذاته، يوصف بالربوبية بلا بداية ولا نهاية. له معنى الربوبية ولا مربوب. المربوب هو المخلوق، هو الذي يتصرف الله سبحانه وتعالى به فله معنى الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يوجد المخلوق. ومعنى الخالق ولا مخلوق، الخالق أخص من الربوبية، من ضمن معاني الربوبية الخلق. الربوبية تشمل الخلق والتدبير والرزق وما شابه، فالله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات من الأزل، من القدم، قبل أن يوجد المخلوقون. هذا معنى كلام المؤلف. وكما ذكرنا هي عائدة لما تقدم، فشرحها وبيان معناها تقدم في الجمل الماضية. قال: وقوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. هذا يريد أن يرد على الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ما كان قادرا على الخلق أو ما كان خالقا، ثم بعد ذلك حصلت له صفة الخلق. هذا قول بعض المتكلمين، وقد تقدم هذا القول، تقدم بطلانه. يقول هنا: كما أن الله سبحانه وتعالى استحق اسم محيي الموتى قبل إحياء الموتى، ما أحيا أحد من الموتى وهو مع ذلك يقال له محيي الموتى، إذن تسمى بهذا الاسم واتصف بهذه الصفة قبل فعل هذا الأمر. إذن قال: كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، قبل إنشاء الخلق. إذن هو يسمى بهذا الاسم، وهذا رد على المعتزلة الذين قالوا بأنه لا يسمى الخالق إلا لما خلق الخلق، خلق لنفسه أسماء من هذه الأسماء الخالق، ولا يتصف بصفة الخلق إلا عند إيجاد الخلق. هذا رد على المتكلمين الكلام، وقد تقدم فهو يلزمهم الآن. كما أنه يسمى تبارك وتعالى من الأزل، من القدم، محيي الموتى قبل إحيائه للموتى، كذلك يسمى من الأزل خالقا قبل أن يخلق. هذا المعنى الذي يريده. فقال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. فمن هنا قال بعض أهل العلم بأن المؤلف يذهب إلى أن جنس المخلوقات لها بداية ويمنع التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي، لكن الظاهر والله أعلم بأنه لا يقول بالامتناع الذي يقوله المتكلمون، والله أعلم. والمنكر هنا على كل، هذا كله راجع إلى المبحث الذي تقدم وقد أشبعنا القول فيه والحمد لله. وقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، هذا بيان للعلة، السبب لماذا هو لم يزل خالقا مصورا إلى آخره. قال ذلك بأنه لم يزل على كل شيء قدير. قال الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير، وقال إن الله على كل شيء قدير، إن الله عليم قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إلى آخر ذلك من الآيات التي تدل على هذا. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فيخلق متى شاء ويحيي متى شاء ويميت متى شاء. لم يأتي زمن من الأزمان لم يكن قادرا على ذلك سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن قدرته، فكل الموجودات وجدت بقدرته ومشيئته سبحانه. قال وكل شيء إليه فقير، وكل شيء إليه فقير. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته تبارك وتعالى، والناس والخلق جميعا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. قال وكل شيء عليه يسير، كل شيء عليه هين، فهو قادر عليه وهو يسير عليه أيضا على كل شيء، فليس هناك ما يصعب عليه تبارك وتعالى أو يعجز عنه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. لا يحتاج إلى شيء، لكمال غناه تبارك وتعالى، فهو غني تبارك وتعالى عن كل ما سواه. مسائل القدر وما يتعلق بها ذكرنا أنها ستأتي إن شاء الله مع بعضها، لأن المؤلف رحمه الله فرقها وذكر الشراح هنا عند قول المؤلف وذلك بأنه على كل شيء قدير بعض مسائل القدر، مباحث القدر. نؤجل هذا كله، نؤجل هذا كله إلى الكلام في مسألة القدر. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية فيها الاعتدال، تدل على منهج أهل السنة والجماعة، وبها يستدلون، فهم وسط بين فرق الضلال، بين الإفراط والتفريط. ليس كمثله شيء، هذا رد على أهل التشبيه والتكييف، الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه ويقولون له يد كأيدينا وله سمع كسمعنا. وهذا كفر، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه كفر. والتشبيه كما قال السلف وكما تقدم معنا أن تقول يد كيد، تستعمل كاف التشبيه، أو تستعمل لفظ مثل الذي يدل على التشبيه في لغة العرب، تقول يد مثل يد، هكذا قال السلف رضي الله عنهم، وهذا معنى أن تكون مشبها. أما أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات فهذا لا يدخل في التشبيه، لأن المطلوب منك أن تؤمن بهذه الآية وبكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وصفات، وأن تؤمن بهذه الآية كاملة تامة بجزئيها، ليس كمثله شيء وكذلك وهو السميع البصير، ولا تكون مؤمنا بها إيمانا تاما إلا أن تنفي التشبيه الذي ذكرناه عن الله تبارك وتعالى، وأن تثبت له ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات كما قال سبحانه وهو السميع البصير، وبهذا تكون قد آمنت بها. أما أن تؤمن بشطرها الأول ليس كمثله شيء وتكفر بالثاني وهو السميع البصير كما فعلت المعطلة، هذا ليس الإيمان المطلوب منك شرعا. أو تؤمن بشطرها الثاني وهو السميع البصير وتكفر بشطرها الأول كما فعلت المشبهة، ما هكذا أمرك الله سبحانه وتعالى ولا أراد منك هذا، إنما أراد منك أن تؤمن بهذا وهذا، وأراد منك أن تثبت له ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات كما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وأن تنفي التمثيل. هذا ما أمرنا به. فهذه الآية دلت على منهج الحق، وهي أصل عند أهل السنة والجماعة. وهنا مسألة تطرح، وهي الكاف في هذه الآية، ما المقصود منها؟ ليس كمثله شيء. لأن أهل العلم متفقون على المعنى المراد من هذا اللفظ ليس كمثله شيء، أن المراد به نفي المثل عن الله تبارك وتعالى، غير المشبه طبعا. طيب، إذا كان المراد هو نفي المثل عن الله، هذه الآية لو حملتها هكذا وفهمتها بناء على ما يظهر لك، تقول فيها إثبات المثل لله. كيف ذلك؟ قال ليس كمثله شيء، يعني كأنه يوجد له مثل وهذا المثل لا يوجد له شبيه. ليس كمثله شيء، وهذا المعنى باطل ولا يراد بالآية. إذن ما المراد منها؟ اختلف العلماء الآن في الكاف هذه، ما المراد بها؟ توجيهات كثيرة كلها تدور على أمر واحد، وهو الوصول إلى المعنى المراد حقيقة من الآية، وهو نفي التمثيل عن الله تبارك وتعالى. وصح ما قيل في ذلك، طبعا بعضهم قال الكاف هذه زائدة، لكن رد الآخرون بأنه لا يوجد زائد في القرآن، إلا كل حرف له معنى. وصح ما قيل في هذا، أن هذه الكاف هي تأكيد لنفي المثل. كيف؟ قالوا كأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كهو شيء وليس مثله شيء، هذا معنى التأكيد، وهذا المعنى أصح ما قيل في ذلك، والله أعلم. طيب، قال المؤلف بعد ذلك خلق الخلق بعلمه تبارك وتعالى، أي الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. خلق الخلق بعلمه، أي خلقهم عالما بهم، هكذا قال أهل العلم في تفسيرها. قال الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه تبارك وتعالى دليل على علمه وقدرته، الخلق يستلزم العلم، فلا يكون خلق إلا بعلم وقدرة، فالخلق يستلزم العلم ويستلزم القدرة. ولا دل على إثبات العلم لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة كثيرة جدا. إن الله عليم بذات الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إلى آخر آيات كثيرة جدا. هذا أمر الحمد لله معلوم من الضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. أن الله سبحانه وتعالى عالم ويخلق بعلم ويعلم دقائق الأشياء. ومن أهل البدع العلم من صفات الله، من أهل البدع من ينكر هذا، الجهمية ينفون عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، يقولون هذه الأسماء إضافتها لله سبحانه وتعالى إضافة مجاز، وهي في الحقيقة أسماء لبعض مخلوقاته. وأما الصفات فينفيها الجهمية وينفيها المعتزلة أيضا. فالمعتزلة يقولون هو عليم لكنه بلا علم، فالعلم ليس الصفة قائمة به، وقدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. نسأل الله العافية. هذا معنى نفيهم للصفات. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. العلم من ذلك، صفة العلم. وكما ذكرنا هذه الصفة عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى علمه أزلي لا يوجد شيء لا يعلمه تبارك وتعالى، قال المؤلف: وقدر لهم أقدارا. قال الله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال: وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق أجل الخلائق. الأجل هي نهاية المدة المقدرة. إذا جاء أجل الشخص يعني المدة المقدرة له أن يعيش فيها، إذا جاء وقت موته خلاص انتهى الأمر. الدنيا هذه لها أجل، أجلها أن تقوم الساعة، وقت قيام الساعة هذه نهايتها. يوجد آجال مختصة بكل فرد، كما جاء في حديث ابن مسعود ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله متى يموت يعني. وكل أمة لها أجل كما قال الله سبحانه وتعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجال والأعمار كلها مقدرة وهذا ما دلت عليه الأحاديث والآيات الأدلة يعني. والأجال والأعمار كلها مقدرة ودلت النصوص على أن لطول العمر وقصره أسبابا كونية وشرعية. فمن الأسباب الشرعية صلة الرحم وبر الوالدين كما جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. لكن هل يعني هذا أن الأجال المكتوبة عند الله سبحانه وتعالى تتغير مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ لا. فليس المقصود من هذا أنه يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ له عمر معين ثم بعد ذلك إذا وصل رحمه زاد هذا العمر، لا. لكن هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ بأنه سيصل رحمه وبأن عمره سيكون كذا وكذا. فهذا سبق في علم الله أنه سيصل رحمه ومد الله سبحانه وتعالى في عمره جزاء له، وهذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. وكذلك الأمر في الدعاء، الدعاء مؤثر عند أهل السنة والجماعة خلافا لبعض أهل الباطل الذين قالوا بأن الدعاء لا يؤثر لأن الأسباب عندهم غير مؤثرة، وهذه من مسائل القدر وستأتي إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى يجعل الدعاء سببا في أمور يريدها تبارك وتعالى وكتبها وقدرها عنده في اللوح المحفوظ. فهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى أن فلانا يدعو ويستجيب الله سبحانه وتعالى له ويقع الأمر. الدعاء سبب والأسباب مؤثرة وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. والمسألة متعلقة بمسألة القدر وستأتي إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. هذا تأكيد للعلم الذي تقدم، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. قبل أن يخلقهم يعلم من سيخلق وكيف سيخلقهم وماذا سيفعلون، كل هذا معلوم عنده تبارك وتعالى، فعلمه تام قديم تبارك وتعالى، أزلي بكل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء أبدا. يقول أهل العلم هنا: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعلم هذا أنهم لو ردوا إلى الحياة الدنيا سيعملون نفس ما كانوا يعملون من قبل مما نهوا عنه، مع علمه أنهم لا يردون. وقولي: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال أهل العلم في ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين يقولون لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، قبل أن يخلقه ويوجده. وهذه المسألة أيضا من مسألة مسائل القدر، وستأتي إن شاء الله. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هنا ذكر مسائل من مسائل القدر المؤلف، ثم ذكر مسائل الشرع، الأمر والنهي، تنبيها على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر. إيش تقول: والله خلاص الله سبحانه وتعالى قدر علينا المعاصي وقدر علينا الطاعات، إذن خلاص نترك نمشي في حياتنا وخلاص كل شيء مقدر وانتهى الأمر. لا، أمرك الله ونهاك وأعطاك القدرة على الفعل وعلى الاختيار، أعطاك مشيئة على هذا الأمر، تشاء وتفعل وتحاسب وتعاقب على أشياء أنت تقدر على فعلها وعلى عدم فعلها، فلذلك يحاسبك عليها. والله سبحانه وتعالى خلقك لعبادته وهداك النجدين، طريق الحق وطريق الباطل، وأعطاك القدرة على الاختيار وعلى الفعل، فالواجب عليك أن تختار ما فيه خير لك في الدنيا وفي الآخرة، وأن تطيع الله سبحانه وتعالى، لأنه لذلك خلقك في الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لهذا خلقك الله لعبادته، فاشغل نفسك بعبادته ولا تحتج بالقدر على معاصيك وذنوبك وانحرافك، فهذا قد فعلته بمشيئتك وباختيارك وبقدرتك، فلذلك تعاقب عليه، ولا حجة لك فيما قدر الله عليك. أنت لا تدري ما الذي قدره الله عليك، وأنت تعلم أن الله أمرك ونهاك، وأنك قادر على أن تعمل بالأمر أو تعمل بالنهي، فاختر لنفسك وكن منصفا معها. فالمهم أن المؤلف أراد أن ينبه على هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته مع ذكره لمسائل القدر، ولا تجعل ما قدر الله سبحانه وتعالى وإيمانك بالقدر سببا لانحرافك، فهذا فهم سقيم. واشغل نفسك بما أمرك الله، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله.